السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، أنت إن شئت جعلت الحزن سهلا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما، برحمتك يا أرحم الراحمين. أيها الإخوة الأفاضل، نستكمل في هذه الليلة المباركة ما بدأناه في دروس سابقة من شرح كتاب المناسك من كتاب الروض المربع، شرح زاد المستقنع للشيخ منصور بن يونس البهوتي المتوفى سنة 1051. بسم الله الرحمن الرحيم.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله: السادس قتل صيد البر واصطياده، وقد أشار إليه بقوله: وإن قتل صيدا مأكولا بريا أصلا كحمام وبط، ولو استأنس بخلاف إبل وبقر أهلية، ولو توحشت ولو تولد منه، أي من الصود، أي من الصيد المذكور من غيره ومن غيره.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وصلنا إلى المحظور السادس من محظورات الإحرام، وهو قتل الصيد. قتل الصيد المراد به الصيد البري، والصيد من مأكول اللحم، وقد يكون هذا الصيد إنسيا أو متوحشا، يعني يعيش في البر وليس إنسيا. وحتى لو كان وحشيا مما يعيش في البر ثم أصبح مستأنسا وصار يعيش في الحضر، فإنه أيضا يصبح صيدا محظورا صيده، محظور صيده على المحرم. ومحظورات الإحرام التي يحظر فيها صيد البر فقط، أما صيد البحر فإنه حلال، ويجوز للمحرم أن يصطاد من البحر، وقوله لقوله تعالى سبحانه وتعالى: وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، أما صيد البحر فإنه متاع لكم وللسيارة. هذا هو المحرم، صيد البر، أما البحري فلا، فيجوز للمحرم صيده. والحيوانات، الحيوانات التي يجوز قتلها ذكرنا في الدرس السابق، أو أشرنا أو ألمحنا في الدرس السابق، أنها على أنواع، منها ما أمر بقتله، منها ما أمر من الحيوانات بقتله، سواء كان في الحل أو الحرم، سواء كان في الحل أو الحرم، للمحرم وغير المحرم، وغير المحرم. فالغراب والحدأة والفأرة والكلب العقور، هذه يحل قتلها في الحل والحرم للمحرم وغيره، لقوله صلى الله عليه وسلم: خمس من الفواسق يقتلن في الحل والحرم، وعدد هذه الفواسق الخمس، عدد هذه الفواسق الخمس، وألحق بها العلماء ما كان من طبيعته الإيذاء، لأن هذه إنما حل رسول الله وباح أو أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بقتلها، إنما هو لكونها مؤذية، فيلحق فيها ما كان مؤذٍ بطبعه، أو أشد إيذاء منها كالحية أو الثعبان بالنسبة للعقرب، هو أشد فتكا من العقرب وأشد أذية من العقرب، فيلحق به ويجوز قتله الثعبان أو الحية في الحل والحرم، كما أنه يجوز قتل الفأرة، وكذلك يجوز قتل الأسد والذئب من المفترسات والسباع التي تؤذي الإنسان بطبعها، كما يجوز قتل أو أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بقتل الكلب العقور بجامع الإيذاء في كل منهما. فإذا يلحق بالخمس هذه الخمس الفواسق يلحق ما كان من شأنه الإيذاء وإلحاق الضرر بالإنسان، فإنه يجوز قتله في الحل والحرم ويجوز قتله للمحرم وغيره. وهناك من الحيوانات أو من الحشرات ما نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن قتله، وهي كما عدها الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الهدهد والنحل والنمل، الهدهد والنحل والنمل والهدهد والنحل والنمل الهدهد والنحل والنمل، هذه نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن قتلها. فهذه الحيوانات التي يجوز قتلها والتي لا يجوز قتلها بينها الرسول صلى الله عليه وسلم، فالتي لا يجوز قتلها لا يجوز قتلها لا للمحرم ولا للحلال ولا في الحرم ولا في الحل. بقية الصيد الذي يصيده الإنسان هو حلال للحلال، حلال للإنسان غير المحرم، غير المحرم أن يصيد ما شاء، أن يصيد ما شاء في البر، أما في الحرم فلا يجوز أن يصيد الإنسان أي صيد سواء كان حلالا أو محرما، سواء كان حلالا أو محرما. فإذا الحلال غير المحرم يجوز له أن يصيد الأرانب في البرية، ويجوز له أن يصيد الحمام وسائر الطيور في البر، لكن المحرم لا يجوز. متى ما قال لبيك عمرة، لبيك حجا وعمرة، أو لبيك عمرة وحجا، هذا حرم عليه أن يصيد في البر، أن يصيد في البر. وهذا الذي أمر الله سبحانه وتعالى به وحرمه على الإنسان ابتلاء له، ابتلاء له واختبارا ليختبره هل يطيع أو يعصي الله سبحانه وتعالى. فالمحرم يحرم عليه صيد البر، يحرم عليه صيد أي صيد وحشي يكون مأكولا وأصله أصله البرية يعني المتوحش، فإنه يحرم عليه. فيحرم على المحرم أن مثلا يصيد الأرنب، يحرم عليه أن يصيد الأرنب وأن يصيد الحمام ويصيد سائر الطيور حتى يحل من إحرامه، سواء كان ذلك خارج الحرم أو داخله، خارج الحرم أو داخله. وقولنا خارج الحرم داخل الحرم هو الحرم، المسجد الحرام وحماه وحرمه الذي حد بالحدود، والحرم المكي له حدود وله أميال ظاهرة، إذا خرجت منها وتجاوزتها فأنت في الحل، وإذا دخلت من عندها فأنت في الحرم. فمثلا عرفة حل، عرفة حل وليست حرم، ولذلك يجوز للإنسان أن يصطاد وأن يحش الحشيش في عرفة لأنها ليست من الحرم، لأنها ليست من الحرم، ومزدلفة من هذه كلها من الحرم، وما أحاط بالحرم فهو حرم، هذا كل ما أحاط بالمسجد الحرام فهو حرم حتى تصل إلى الحل. كذلك العمرة التي فيها مسجد التنعيم في عائشة، هذا حل، هذا حل، فيجوز الصيد فيه للحلال، أما ويجوز الصيد فيه خارج طبعا لأنه خارج الحرم، لأنه خارج الحرم. أما المحرم فإنه سواء كان هنا أو في العمرة أو في عرفة لا يجوز له أن يصطاد الصيد البري، الصيد البري. والأرانب والحمام هي في أصلها صيود برية، هي في أصلها صيود برية متوحشة، فلذلك لا يجوز صيدها في لا في الحل لا في الحل بالنسبة للمحرم ولا في الحرم ولا في الحرم. كذلك لا يجوز أن يأكل المحرم مما صيد من أجله، مما صيد من أجله. وكذلك لا يجوز له أن يشير إلى الصيد للحلال ليصيده، وإذا صاده الحلال فيحرم على المحرم أن يأكل منه، يحرم على المحرم أن يأكل منه. وكذلك قال بعض العلماء أنه حتى لو صيد لو لم يصد من أجله فإنه يحرم عليه، بدليل حديث الصعب بن جثامة رضي الله عنه حينما صاد حمارا وحشيا فأحضره إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فرده الرسول صلى الله عليه وسلم وقال إنا لم نرده عليك إلا أن حرم، إلا أن حرم. وبعض العلماء يقول إنه إذا صاده المحرم لا لأجل إذا صاده غير المحرم لا لأجل المحرم، صاده يعني لنفسه، فإنه يجوز للمحرم أن يأكل من هذا الصيد، بدليل حديث أبي قتادة رضي الله عنه أنه رأى حمارا وحشيا فركب فرسه ليصطاد هذا الحمار، فسقط منه الرمح، سقط منه الآلة التي يريد أن يصيد بها هذا الحمار، فطلب من أحد أصحابه أن يناوله الرمح فرفض وقال إني محرم، وقال إني محرم يعني لا أناولك هذا السهم. فأخذ أبو قتادة رضي الله عنه السهم ولحق بالصيد فصاده وأحضره إلى أصحابه فأكلوا منه، قال العلماء إن هذا يدل على أن هناك تفريق بينما إذا كان صيد من أجل المحرم وبينما إذا كان لم يصد من أجل المحرم. فإذا كان قد صيد من أجل المحرم كما فعل الصعب بن جثامة رضي الله عنه حينما صاده لرسول الله صلى الله عليه وأصحابه، رفض رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأكل منه، وأما أبا قتادة رضي الله عنه فإنه كان لم يصده من أجل أصحابه وإنما صاده لنفسه فقدمه إلى أصحابه فأكلوا منه، فدل ذلك على التفريق بينما إذا صيد من أجل المحرم وإذا صيد من غير أجل نفس الإنسان يصيده لنفسه ثم يقدمه للمحرم فإنه يجوز أن يأكل منه. فشاهد أن من محظورات الإحرام أن يصيد المحرم الصيد البري، سواء كان حرما في الحرم أو في الحل، أما إذا كان في الحرم فهو منهي عنه، سواء كان محرما أو غير محرم. أما في خارج الحرم فإنه أيضا منهي عنه لإحرامه وهو من محظورات الإحرام. فإذا حل من إحرامه جاز له أن يصطاد ما يشاء ويأكل من نعمة الله سبحانه وتعالى كما يجوز لسائر من هو غير محرم.
قتل صيد البر واصطياده، وقد أشار إليه بقوله وإن قتل صيدا مأكولا بريا أصلا كحمام وبط ولو استأنس.
أي نعم، يعني يقول إن من شروط الصيد الذي يحرم على المحرم أن يكون بريا، معنى هذا قوله بريا يخرج البحري، طيب هناك من الصيود من يكون بين ذاك وذاك، بحري بري يعني يسمونه برماوي، يعني بحيث أنه مرة يطلع في البر ومرة يدخل في البحر، قال العلماء هذا يلحق بالبري تغليبا للحظر، فلا يجوز له إذا كان بحريا وبرمائيا، لا يجوز له هذا أيضا يصيد. فإذا من الشروط أن يكون بريا. أما المستأنس فإنه يجوز أن يصيد أو يذبحه ويأكل منه،
مثل البقر، مثل الإبل، مثل الغنم، هذه الحيوانات يجوز للمحرم أن يذبحها ويأكل منها إذا كانت ليست في البر وليس أصلها البر. ويشترط أيضا أن يكون مأكولا، يشترط أن يكون مأكولا هذا المحظور الذي يحظر على المحرم صيده هو المأكول، أما غير المأكول فإنه لا بأس بصيده وليس محظور من محظورات الإحرام. وقوله أصلا يعني أن يكون أصله متوحش، أصله متوحش ولا عبرة بكونه مستأنسا. فمثلا الأرنب أصله التوحش، لكن هو جلبه الناس إلى 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 الحضر فأصبح مستأنسا. وكذلك الحمام، الحمام أصله أنه متوحش وليس مستأنسا، فالعبرة بأصل هذا الحيوان إذا كان أصله مستأنسا ويعيش في الحضر فإنه ليس من الصيد، ليس من الصيد المحظور. وإذا كان متوحشا أصله التوحش وأصله البر فإنه يغلب هذا التوحش ولو كان في الحضر ولو كان مستأنسا فإنه لا يجوز صيده. فإذا الشروط ثلاثة التي يحظر على المحرم أن يصيدها: أن يكون حيوانا مأكولا، فمعنى هذا قوله مأكول يخرج غير المأكول، غير المأكول ليس من المحظورات، وأن يكون بريا، وأن يكون أصله البرية، أصله أن يكون أصله متوحشا. فهذه شروط ثلاثة هي التي تضبط لنا الصيد الذي يجوز للمحرم أن يصيده أو لا يجوز له أن يصيده. نعم.
كحمام وبط ولو استأنس.
إيه نعم، يقول الحمام والبط هذه أصلها التوحش، أصلها أنها متوحشة، فولو كانت مستأنسة، ولو كانت الآن تعيش في البلد وتعيش في بيوت الناس فهذه يحرم صيدها. نعم.
بخلاف إبل وبقر أهلية ولو توحشت.
بخلاف الإبل والبقر الأهلية، الأهلية ليست من الصيد المحظور، فيجوز للمحرم أن يذبح الإبل والبقر الأهلية حتى لو توحشت، يعني لو ذهبت إلى البر وهربت وأصبحت يعني لا تجفل من الناس ولا تستأنس بهم وتهرب منهم، هذه أصلها بعكس الحمام، الحمام والبط والأرانب، هذه حتى لو استأنست وهذه حتى لو توحشت. يعني بعض الإبل بعض البقر قد تشرد إلى البر ثم تتوحش وتصير يعني إذا أقبل عليه الإنسان هربت، فهذه لا يضر وليست يعني ليست متوحشة وليس أصلها البر وإنما أصلها الحضر والاستئناس. فهذه لا بأس للمحرم أن 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 يصيدها حتى لو كانت في البر أو يذبحها في الحضر، أو يذبحها في الحضر سواء كانت أيضا في داخل الحرم أو خارجه. أما ما أصله البر فإنه يحرم صيده حتى في الحل والحرم. في الحل يجوز للحلال غير المحرم أن يصيده، وفي الحرم يحرم على المحرم وغيره أن يصيد في الحرم هذه الطيور أو هذه الحيوانات البرية. نعم.
ولو تولد منه، أي من الصيد المذكور ومن غيره، كالمتولد بين المأكول وغيره أو بين الوحشي وغيره تغليبا للحظر.
أي نعم، يقول أنه أحيانا يتولد من الحيوان الإنسي والحيوان البري، الحيوان المستأنس والحيوان البري، يتولد منهما حيوان، يعني ينزو الذكر من الحيوان البري على الأنثى الإنسية، أو ينزو الذكر من الإنسية على فيتولد بينهما، يقول هذا أيضا نغلب جانب الحظر فيجوز للمحرم أن يذبحه أو يأكل منه. نعم.
أو تلف الصيد المذكور في يده بمباشرة أو سبب كإشارة ودلالة وإعانة، ولو بمناولة آلة أو جناية دابة هو متصرف فيها فعليه جزاؤه.
طبعا المحرم إذا قتل صيدا فعليه جزاؤه، وسيأتينا إن شاء الله جزاء الصيد، فيعني ذكرنا أنه لو أمسك هذا الصيد ثم مات في يده فقط، وجد أرنب ومسكه. ولذلك الله سبحانه وتعالى ابتلى صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم قادمون لمكة بالأرانب بالصيد، ابتلاهم تناله أيديكم ورماحكم، يعني كثرت عندهم، وصار الواحد لو يبغى يمسك أرنب يمسكه، أو يقذف بالرمح يرمي عليها الرمح يستطيع صيده. هذا ابتلاء من الله سبحانه وتعالى واختبار هل يقفون عند حدود الله سبحانه وتعالى وما نهاهم عنه من صيد البر أو لا. يعني الله سبحانه وتعالى سخر هذه الأرانب فكثرت في ذلك المكان وصارت تنالها أيديهم ورماحهم، ابتلاء من الله سبحانه وتعالى واختبارا لهم هل يطيعوه ويتركوها أو يعصوه سبحانه وتعالى. فأحيانا تتمكن من الصيد، أنت محرم وتتمكن من الصيد، مثلا تشوف لك حمامة في البر في الطريق مثلا وتمسكها، هذه إذا أمسكتها ولو لم تذبحها وتلفت في يدك ماتت، فعليك جزاؤها، عليك جزاؤها في هذه الحالة. أو أشرت إلى إنسان قلت له اقتل هذا الأرنب أو هذه الحمامة أو نحو ذلك فقتلها، فعليك الجزاء. نعم، المهم أنه إذا ماتت في يدك أو تلفت بسببك بسبب من الأسباب أنت فعلتها فعليك جزاء هذا الصيد، وقلنا أنه سيأتينا إن شاء الله جزاء الصيد.
أو جناية دابة هو متصرف فيها.
إيه نعم، كذلك جناية دابة، يعني مثلا في الزمن السابق كانوا يركبون الدواب، فقال المؤلف رحمه الله تعالى جناية دابة هو متصرف فيها، احترازا من ماذا؟ احترازا من غير المتصرف التي دهست هذا الأرنب هذه الحمامة هذا الصيد وهو بغير اختياره، لكن إذا كان متصرف فيها ويستطيع أن يملكها ويوقفها أو يحرفها عن هذا الصيد فإنه في هذه الحالة يكون عليه الجزاء. يعني إذا 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 وطئت هذه الدابة هذا الصيد فأهلكته وكان بإمكانه أنه يحرفها عنه أو يوقفها أو نحو ذلك، فكأن هذه الدابة آلة في يده أتلفت هذا الصيد فيجب عليه جزاؤه. لو أننا في عصرنا هذا الإنسان معه السيارة فيقود سيارته وهو محرم وجاء صيد أمامه فدهسه في سيارته هكذا عمدا أو لم ينحرف عنه أو نحو ذلك، فهذا عليه الجزاء لأنه تعمد قتل هذا الصيد. لكن لو أنه هو يمشي هذا الصيد بغير اختياره جاء أمام السيارة أو طير مر من أمام السيارة فضربته السيارة وهو لا يعلم وهو لا يقصد هذا، فإنه في هذه الحالة لا يلزمه الجزاء. فإذا المقصود التعمد، وقد نص الله سبحانه وتعالى في كتابه بقوله تعالى ومن قتله متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم. فالعمد شرط في وجوب جزاء الصيد، العمدية شرط في وجوب جزاء الصيد، أما غير المتعمد فإنه لا يلزمه الجزاء.
وإن دل ونحوه محرما فالجزاء بينهما.
أي نعم، يعني لو أن محرم قال لمحرم آخر هذا الصيد اقتله فقتله المحرم، واحد دال والثاني يقتل، فهذا الجزاء سيكون على الاثنين، الجزاء على الاثنين. أي نعم، إن كان مثلا وإن كان طعام مسكين كما سيأتينا فهو بينهما أنصافا. نعم،
ويحرم على المحرم أكله مما صاده أو كان له أثر في صيده أو ذبح أو صيد لأجله.
هذا الذي ذكرنا أنه يحرم على المحرم أكل الصيد الذي صاده، يعني لو صاد حمامة أو أرنبا أو حمارا وحشيا أو غيره فإنه يحرم عليه أكله، لا يجوز له أن يأكل منه. وكذلك لو دل إنسانا حلالا أو محرما عليه فقتله أيضا يحرم عليه أن يأكل من هذا الصيد، يحرم عليه أن يأكل من هذا الصيد، أو شارك في صيده بمعنى ناول هذا الشخص الرمح فصاده، فإنه يحرم عليه أيضا. وكذلك يحرم كما قلنا ما صيد من أجله، يحرم عليه أكل ما صيد من أجله، لحديث الصعب بن جثامة كما قلنا أنه أحضر إلى الرسول صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وهو محرم، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: إنا لم نرده إلا لأن حرم، إلا لأن حرم. فيعني دل ذلك على أن الصعب بن جثامة رضي الله عنه صاده من أجل الرسول صلى الله عليه وسلم، صاده من أجل أن يأكل منه. وما صيد من صيد، إذا صيد الصيد من أجل المحرم فإنه يحرم عليه أيضا أكله. نعم.
وما حرم عليه لنحو دلالة أو صيد له لا يحرم على محرم غيره،
لكن غير المحرم، لا 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 لا، المحرم الذي صيد له لا يجوز، لكن المحرم الذي لم يصد من أجله فإنه يجوز أن يأكله، كما في حديث أبي قتادة رضي الله عنه أنه صاد الحمار الوحشي وأحضره لأصحابه فأكلوا منه، فأكلوا منه. نعم.
ويضمن
وأقرهم، سألوا الرسول صلى الله عليه وسلم وأقرهم على ذلك، على جواز الأكل. نعم. لأنه لم يصد من أجلهم. نعم.
ويضمن بيض صيد ولبنه إذا حلبه بقيمته.
أي نعم، أيضا بيض الطائر، وكذلك لو حلب مثلا غزالا، حرب غزالا، هذا من الصيود أيضا، الغزال في البرية من الصيود، حلبه فهذا يضمن بقيمته، يضمن بقيمته. نعم.
ولا يملك المحرم ابتداء صيدا بغير إرث.
يقول المؤلف رحمه الله تعالى أنه إذا صاد هذا المحرم، صاد المحرم صيدا، فإنه لا يملكه، لا يملكه. لكن لو أنه صاده قبل الإحرام فإنه يملكه، فإنه يملكه. أيضا لو كان سبب الملك إرث، هو محرم، هو محرم، فصاد والده أو أخوه أو غيرهم الحلال، يعني غير المحرم، صاد صيدا ثم مات، وين يبيعون الغزال مثلا اللي صادها المحل الغير المحرم؟ سيؤولوا إلى المحرم بإرث، فهذا أيضا يملكه، هذا الشخص يملكه. يعني المحرم يملك الصيد بأحد حالين: إما أن يصيده قبل الإحرام، قبل أن يقول لبيك، يعني حينما وصل إلى الميقات صاد أرنبا مثلا أو صاد طيرا ثم قال لبيك عمرة أو لبيك حجا أو لبيك حجا وعمرة وحجا، فإنه في هذه الحالة يكون متى ملك الصيد قبل الإحرام، فهذا يبقى ملكه عليه. وسيأتينا إذا يعني إنه لا بد إذا أحرم يزيل يده المشاهدة عليه لا الحكمية، يعني الإنسان له يد مشاهدة وهو القبض والمسك على هذا الطير، على هذا الطير، فإذا أحرم يجب عليه أن يفلت هذا الصيد، يجب عليه أن يفلت هذا الصيد، لكن ملكه يبقى عليه، ملكه يبقى عليه. لو أنه أفلته فجاء واحد حلال غير محرم فمسكه أخذه، نقول ترى هذا الصيد ملك فلان، ملكه، لكن هو إنما أفلته وأطلقه لأنه أحرم، لأنه أحرم، لا تثبت يده المشاهدة، لكن حكما هو ملكه، حكما هو ملكه. فإذا المحرم صاد صيدا قبل الإحرام هو ملكه، ورث صيدا وهو محرم هذا أيضا ملكه، هذا ملكه. يعني له يد كما قلنا مشاهدة ويد حكمية، يد المشاهدة إنه يفضل ماسك فيه أو محطه في قفص، واضعه في قفص وممسك به. الحكمية إنه يطلق هذا الصيد، يطلق أو يتركه بشبكه أو نحو ذلك خلاص حتى يحل من إحرامه. فلو أن إنسان جاء وأخذ هذا الصيد قلنا ترى هذا الصيد صيد فلان، هذاك ما زال حكما تبع فلان، ما زال حكما تبع فلان، لكن من أجل الإحرام أزال اليد المشاهدة، من أجل الإحرام أزال اليد المشاهدة.
ولا يملك المحرم ابتداء صيدا بغير إرث، وإن أحرم وبملكه صيد لم يزل ولا يده الحكمية، بل تزال يده المشاهدة بإرساله. أيوة.
هذا الذي قلنا إن المحرم لا يملك شيئا بعد الإحرام، إذا اصطاد صيدا فليس له ملك، قبل الإحرام يملكه، لكن بعد أن يحرم يجب عليه أن يزيل يده المشاهدة، يده يعني الممسكة، ويبقى يده الحكمية. الحكمية ما معنى الحكمية؟ يعني إنه له هذا ملكه حكما، لكن الآن هو خارج يده، هو خارج يده، هو أطلقه، هو أطلقه، لكن يبقى في ملكه، لأنه هو الذي حازه، هو الذي حازه. يعني الآن مثلا واحد في البر حلال، خلونا من المحرم، أمسك بصيد، أمسك بغزال هذا، وجاء واحد يبغى يأخذه منه، نقول منه، نقول لا، هذا ملك فلان، لأن جميع المباحات، جميع المباحات تملك بالإحراز. يعني حشيت حشيش، قطعت شجرة، صدت طير، صدت حيوانا، هذا بإحرازه في الأول هو مباح لك ولغيرك، مباح لك ولغيرك في البر، اللي يمسك به هو الذي يملكه، فإذا أمسكت به وحزته صار ملكك، هنا صار ملكك. فإذا المحرم، المحرم قبل الإحرام سيملك هذا الصيد، سيملك هذا الصيد، بعد الإحرام سيبقى ملكه أيضا، لكن يبقى ملكه حكما، يبقى ملكه حكما، أما مشاهدة نقول له أطلق هذا. فإذا حللت من إحرامك ووجدنا هذا الصيد الذي صدته مثلا غزال مع فلان من الناس، قلنا هذا أعده إلى 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 المحرم، لأنه هو ملكه قبل الإحرام، وإنما أزال يده المشاهدة فقط، ويده الحكمية باقية عليه فهو ملكه. نعم.
ولا يحرم بإحرام أو حرم حيوان إنسي كالدجاج وبهيمة الأنعام، لأنه ليس بصيد، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يذبح البدن في إحرامه بالحرم.
هذه كما قلنا أن يعني هناك أشياء، حيوانات محرمة في الحرم، في الحرم، وحلال في الحل، وحلال في الحل، فصيد الحرم هذا محرم على الحلال والمحرم، محرم، يعني كلنا لا يجوز لنا أن نصيد صيد الحرم، في الحرم لا نؤذي الصيد، لا ننفره، ولا نحش الحشيش، ولا نقطع الشجر الذي نبت بطبيعته، كل هذا محرم في داخل الحرم، لا يجوز لنا، لكن يجوز للمحرم والحلال أن يذبح الحيوانات الإنسية كالإبل والبقر والغنم والدجاج، والدليل على ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم نحر 63 بدنة هديا، هديا للبيت الحرام، هديا للبيت الحرام، وهي حيوانات إنسية، فنحرها صلى الله عليه وسلم وهو محرم، ونحرها في الحرم أيضا، ونحرها في الحرم، فدل ذلك على أن هذه الحيوانات المستأنسة ليس ذبحها أو وأكلها من محظورات الإحرام، فقط كما قلنا البري، البري أو البري اللي أصله أيضا بري، ولو كان مستأنسا هذا لا يجوز في داخل الحرم، ولا يجوز للمحرم أيضا اصطياده.
ولا يحرم صيد البحر إن لم يكن بالحرم، لقوله تعالى أحل لكم صيد البحر وطعامه وطير الماء بري.
يقول المؤلف رحمه الله تعالى، رحمه الله تعالى، أنه يحرم، لا يحرم إلا صيد البر، أما صيد البحر فإنه لا يحرم، إلا يقول إذا كان البحر في الحرم، البحر في الحرم. وعلى كل حال يعني كيف يكون البحر في الحرم؟ الحرم لا يمكن أن يكون فيه بحرا إلا أن يكون فيه يعني بحيرة اصطناعية، بحيرة اصطناعية يعني مزرعة سمكية أو نحو ذلك في داخل الحرم، في داخل الحرم، فهذا استثناه المؤلف رحمه الله تعالى من صيد البحر، فهذا يقول إذا كان السمك في ماء داخل الحرم، داخل الحرم، فإنه هذا أيضا
لا يجوز اصطياده بالنسبة للمحرم، بالنسبة للمحرم. وخالف في ذلك بعض العلماء فقالوا أنه يعني لو تصورنا إن في بحيرة أو مزرعة مزرعة سمكية فإنها هي يعني لا تكون من محظورات الإحرام، فيجوز أن يصيد منها سواء كانت في البحر أو في الحرم حتى. نعم.
وطير الماء بري.
أي نعم، طير الماء يقول بري، لأننا قلنا قبل قليل إن ما يعيش في البحر طبعا سمي طير الماء لأن أغلب عيشه في الماء، هذا الطير أغلب عيشه في الماء، فلذلك سمي يقولون طير الماء هو الملازم للماء، تجده دائما في الماء وحول الماء، فهذا يقول إنه بري أيضا، طير الماء بري، فيغلب جانب الحظر في ذلك، فيحرم على المحرم أن يصيد طيرا برمائيا.
ولا يحرم بحرم ولا إحرام قتل محرم الأكل كالأسد والنمر والكلب إلا المتولد كما تقدم.
إيه نعم، يقول إنه هذه الأشياء التي ذكرنا قبل قليل التي أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بقتلها، وهي الغراب والحدأة والفأرة والكلب العقور والعقرب، هذه خمس الغراب والحدأة والكلب العقور والفأرة والعقرب، هذه خمس يقتلن في الحل والحرم سواء كنت محرم أو غير محرم، سواء كنت في مكة أو في غير مكة، وكذلك يلحق بها ما كان مؤذيا بطبعه، لأن العلماء قاسوا هذه الأشياء على الخمس، على الخمس يعني ليست محدودة، وإنما يعني هذا عد وليس حد، فلذلك يلحق بها ما كان مؤذيا بطبعه بجامع الإيذاء، فيقاس على الكلب العقور، يقاس عليه الأسد والذئب والنمر، هذه كلها تقتل في الحل والحرم ويقتلها المحرم وغيره وهو مأمور بقتلها. خمس من الفواسق يقتلن في الحل والحرم: الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور، هذه تقتل في الحل والحرم ويقتلها المحرم وغير المحرم. نعم.
ولا يحرم قتل الصيد الصائل دفعا عن نفسه أو ماله سواء خشي التلف أو الضرر بجرحه لأنه التحق بالمؤذيات فصار كالكلب العقور.
حتى الصيد البري، الصيد البري لو أنه صال على الإنسان بمعنى عدى عليه وأصبح مثلا مفترسا، فهذا صيد بري صال على محرم، فإنه يجوز له أن يدفع أذاه، يعني ما لا يندفع شره إلا بالقتل قتل، فلو أن مثلا بقرا وحشيا أو حمارا وحشيا هذا من الصيد فعدى على الإنسان وهو محرم في البر، فهنا نقول له يجوز لك قتله، لأن كل مؤذٍ بطبعه يجوز قتله، كما أنه جاز قتل الكلب العقور وجاز قتل الأسد وجاز قتل النمر، فكذلك هذا إذا توحش وصال على الإنسان واعتدى عليه وخشي منه الهلاك فإنه حتى لو كان محرم القتل قبل أن يعتدي فإنه الآن صار صائلا معتديا مضرا مؤذيا، فيقاس على الكلب العقور وعلى الأسد والنمر، فنقول للمحرم هذا يجوز لك أن تقتله لأنه خرج من السلم إلى العداوة، من السلم إلى العداوة، فيجوز قتله. حتى العلماء يتحدثون عن دفع الصائل من بني آدم أيضا، من بني آدم، يعني لو صال عليك إنسان فإنه يجوز لك دفعه، لكن في ماذا؟ يقولون تدفعه الأسهل فالأسهل، يعني إذا كان يندفع أذاه مثلا بدون الضرب فتدفعه بدون ضرب، فإن لزم الضرب تضربه، فإن لم يندفع أذاه وصال عليك وكاد أن يقتلك يجوز لك قتله، المهم أن تتدرج، يعني ما تذهب إلى القتل وتترك الدفع يعني بـ 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 بالأسهل،
فالأسهل. ولذلك هذا الآدمي يدفع بالأسهل فالأسهل، حتى أن العلماء قالوا أن من عم ضرره بين الناس وعظم شره ولم يندفع شره إلا بالقتل قتل. يعني شوف سبحان الله العظيم، يعني الإنسان في حدود أقل من القتل، في حدود يعني حدها الشارع للإنسان أقل من القتل، أقل من القتل، يعني مثلا ممكن يجلد، ممكن كذا وكذا. لكن هذا الإنسان لو لم يندفع شره إلا بالقتل قتل. مثلا الإنسان يضر بالمسلمين، ما يعني المخدرات، مروج المخدرات، مهرب المخدرات، هذا ضره عظيم وشره جسيم، خطره على الأمة عظيم جدا. ولكن إذا نظرنا إلى 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 يعني ما حده الشارع، لم نجد في شرع الله أنه المهرب المخدرات أو مروج المخدرات الذي آذى المسلمين وعظم شره وكاد أن يفسد عقول المسلمين وشباب المسلمين، لا نجد. ننظر مثلا في حد شرب الخمر، هو لم يشرب خمر. ننظر مثلا في الزنا، هو لم يزني ولم يفعل كذا. طيب نأتي إلى حد الحرابة وحد السرقة وكذا وكذا، نجد أنها لا تنطبق عليه يعني الحرابة. فهنا قال العلماء، ومن باب التعزير عند في الشرع الإسلامي عندنا باب التعزير، وباب التعزير هذا أمره واسع، باب التعزير أمره واسع، مفوض إلى إمام المسلمين، من يكون العقوبة فيه من النظرة أو الكلمة إلى القتل، إلى القتل. فقالوا من لم يندفع أذاه وشره إلا بالقتل قتل، حتى من بني آدم، حتى من بني آدم. فلذلك مروج المخدرات أو 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 مهرب المخدرات يقتل تعزيرا، يقتل تعزيرا لا حدا، لأن شره قد استطار وعظم خطره على عقول المسلمين وعلى شباب المسلمين، هذا يجلب لهم هذا البلاء الذي يفسد عقول الشباب ويفسد المسلمين. فلذلك هذا شره مستطير، شره مستطير. فلذلك إذا لم يندفع أذاه إلا بالقتل فإنه يقتل. فهذا الصائل الذي ذكرناه سواء كان من حيوان أو آدمي، فالعلماء ذكروا هنا الصيد إذا صال على الإنسان، صال عليه وعدى عليه وهجم عليه وخشي أن يقتله ولم يندفع أذاه إلا بالقتل أو الذبح، فإنه يجوز للمحرم هنا أن يقتله أو يذبحه اتقاء شره.
ويسن مطلقا قتل كل مؤذٍ غير آدمي.
أي نعم، هذا الذي ذكرناه في الحديث، يقول يسن، يعني من السنة، أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بقتل 5 من الفواسق، فأنت يعني مشروع لك ومسنون ولك الأجر إذا قتلت إحدى الفواسق 5، تقتل مثلا الفأرة، تقتل العقرب، تقتل الحية، تقتل الغراب، تقتل الحدأة، هذه كلها إذا قتلتها ما دام قتلها سنة فلك أجر تثاب على ذلك، لأن هذه من المؤذيات، من المؤذيات ومن الفواسق التي تؤذي المسلمين، تفسد عليهم عيشهم، وقد تؤذيهم في أبدانهم كالعقرب، وكذلك الفأرة قد تفسد الطعام على الناس، وقد تؤذي أيضا الناس، وقد تنشر أيضا الأمراض بين الناس ونحو ذلك، وكذلك الثعبان، وكذلك الكلب العقور، فإن هذا الكلب قد يعدو على الناس ويؤذيهم. فأنت ما دام أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بقتلها وقال 5 من الفواسق قتلنا في الحل والحرم، فهذه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم تؤجر عليها. والسنة كما قلنا في غير مرة أنه ما يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها، ولا يعاقب تاركها. أنت إذا عملتها تثاب عليها، لكن إذا تركتها ليس عليك عقوبة، فهي أيضا إذن مما يثاب الإنسان على فعله وقتل هذه الحيوانات.
ويحرم بإحرام قتل قمل وصئبانه ولو برمه ولا جزاء فيه.
المؤلف رحمه الله تعالى يقول أنه يحرم قتل القمل، يحرم قتل القمل، وكذلك الصئبان. الصئبان هي بيض القمل، هي بيض القمل، مع أنها في الحقيقة مؤذية. قال بعض العلماء إن هذا يعني قول ليس عليه دليل، والرسول صلى الله عليه وسلم قال لكعب بن عجرة: لعله آذاك هوام رأسك. هوام رأسه كانت قمل، وكان القمل يطلع وينزل على شعري وعلى وجه كعب بن عجرة رضي الله عنه من شعره. هذا مرض يصيب الشعر ويؤذي الإنسان، ويؤذي الإنسان. فيقول إنه يعني من المحظورات إنك تزيل هذا القمل. والرسول صلى الله عليه وسلم أمر كعب بن عجرة أن يحلق شعره، فهذا إزالة لهذا القمل. ويقول إنه يعني لو فعله المؤلف، يقول رحمه الله تعالى: لو فعله فلا فدية عليه، لكن إنه لا يجوز له أن يزيل هذا القمل، ولو حتى برميه، يعني إنه يأخذ القمل ويرميه. هذا يعني كان من المحظورات عليه، مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر كعب بن عجرة أن يحلق شعره، وحلق شعره يلزم منه إزالة هذا الأذى من رأسه. ولذلك قال: لعله آذاك هوام رأسه. والغريب أنه في قبل قليل يقول إن كل ما يضر ويعدو ويؤذي أنه يجوز قتله قياسا على المؤذيات. فبهذا نقول إن مثل القمل يجوز إزالته وإزالة الأذى من رأس الإنسان، ولا فدية عليه،
ولا جزاء فيه. لا براغيث وقراد ونحوهما.
هذه البراغيث يقول والقراد، البراغيث والقراد هذه أيضا نوع من الحشرات التي تعيش على دم الإنسان والحيوان، تعض الإنسان وتمص الدم، البرغوث والقراد ونحو ذلك. فيقول هذه يزيلها المحرم، لكن القمل لا يختلف عنها. يعني لا نعلم ما العلة بأنه فرق بين القمل وهذا. القمل أيضا يتغذى على دم الإنسان، القمل يتغذى على دم الإنسان، هو يمص دم الإنسان هذا القمل، حتى أنه يمرض الإنسان ويشحب، لأنه مثل القراد ومثل القمل، لا فرق بينهما. نعم.
ويضمن الجراد بقيمته.
يضمن الجراد، الجراد هو تلك الحشرة التي تأتي طبعا في مواسم معينة، وهي غير خافية على الناس، وهي تطير وتقع وتأكل الأخضر من الزروع، تمشي وتأكل الأخضر. فهذا أيضا صيد، وهو يقول العلماء أنه بحري يأتي من البحر، هذا الجراد قادم من البحر، وبعضهم قالوا إنه بري. فالمؤلف رحمه الله تعالى يقول إنه صيد يضمن بقيمته، يعني نقوم هذا الجراد، ليس له مثل، لأننا سيأتينا في جزاء الصيد أنه إما جزاؤه أن يكون مثليا إن كان له مثل، وإن كان ليس له مثل فيقومه اثنين من أهل الخبرة، يقولون كم قيمته، وتخرج بقدر قيمته طعام مساكين توزع على المساكين، مهما عظمت القيمة فتقسم على عدد المساكين، ويطعم لكل مسكين صاع ونص. نعم.
ولمحرم احتاج لفعل محظور فعله ويفدي.
يقول المؤلف رحمه الله تعالى: إن محظورات الإحرام كلها إذا احتجت إليها أنك تفعلها وعليك الفدية. احتجت إلى أنك تلبس اللباس المخيط، البس. طبعا هذا يعني إذا كانت الحاجة قائمة، بمعنى أنك تتضرر لو لم تلبس مثلا المخيط. احتجت إلى حلق شعرك، نقول لك احلق شعرك، كما أرشد الرسول صلى الله عليه وسلم كعب بن عجرة، قال احلق شعرك وانسك شات. فأي محظور من محظورات الإحرام احتجت إلى فعله وكان يضرك تركه فإنك تفعله، لكن عليك الفدية. فلبس المخيط ثم عليك الفدية من صيام أو صدقة أو نسك. يعني ما هو لازم تلبس الرداء. إذا قلت أنا والله عندي حساسية، عندي مرض جلدي، عندي ما أستطيع أني ألبس الإزار والرداء، أنا لازم ألبس القلابية ولا ألبس كذا ولا ألبس ثياب المعتادة ونحو ذلك، أو في قدميك أو في رجلك، المهم أنه ما تستطيع. الله سبحانه وتعالى قال وما جعل عليكم في الدين من حرج، وقال الله سبحانه وتعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وقال الله سبحانه وتعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فهذه أدلة تدل على رفع، والله سبحانه وتعالى قال يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، فالله سبحانه وتعالى غني عن تكليف عباده، فهذه رخص رخص الله سبحانه وتعالى لنا بها إذا كنا نتضرر أو لا نستطيع أو لا نستطيع، فإننا نفعل هذا المحظور، وأنت أدرى بنفسك هل تستطيع ولا ما تستطيع، فيعني لا يجوز لك أن تمارس المحظور وأنت قادر على ألا تمارسه، لكن إذا كنت تتأذى ويلحقك مشقة بهذه الأشياء المحظورة عليك، فإنه يجوز لك أن تعملها وأن تخرج الفدية، والفدية الحمد لله يسيرة، وأيضا كما يسر الله علينا بالانتقال إلى فعل المحظور، يسر الله علينا بتخير أنواع الفدية، بتخير أنواع الفدية التي قال فيها تعالى ففدية من ويش؟ من صيام أو صدقة أو نسك، فأنت مخير بين هذه الثلاثة، ما تستطيع أن تذبح شاة صم 3 أيام، ما تستطيع أطعم 6 مساكين، أنت مخير بين أطعام 6 مساكين عند ارتكاب أي محظور إلا الجماع، طبعا إلا الجماع في 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 الحج والمحرم هذا لوحده سيأتينا إن شاء الله، لكن محظورات الإحرام التي تجب فيها الفدية أنت مخير بين 3 أشياء: صيام 3 أيام أو طعام 6 مساكين لكل مسكين صاع ونص، يعني 9 كيلو تطعم 6 مساكين، أو تذبح شاة، أنت مخير بينها، ما أحد يقول لك لازم تذبح شاة، لا انتقل من الشاة، ما اختر ما شئت، صيام أو صدقة أو نسك، هكذا الله سبحانه وتعالى أتى بأو للتنويع، قال ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، أنت مخير بينها، فالله سبحانه وتعالى يريد بكم العسر اليسرى ولا يريد بكم العسر، فهذا الله سبحانه وتعالى غني عن مشقة عباده، وهذه من التيسيرات التي أنعم الله بها علينا، لم يلجئنا إلى النسك، يعلم أيضا أن العباد منهم الفقير ومنهم الغني ومنهم القادر، ويعلم أن أحد قد لا يستطيع أن يصوم يوما واحد ولكن يستطيع أن يذبح 100 شاة وهكذا، فأنت مخير بحسب حالك، إن كنت فقيرا لا تستطيع على الشاة فتصوم 3 أيام، والله أنت مريض ورجال كبير ولكذا تقول ما أستطيع أصوم 3 أيام، نقول لك أطعم 6 مساكين، فأنت مخير بين هذه الخيارات 3.
وكذا لو اضطر إلى أكل صيد فله ذبحه وأكله كمن بالحرم، ولا يباح إلا لمن له أكل الميتة.
إيه نعم، كما أنه أيضا يجوز لك أن ترتكب المحظور وتفدي، يجوز لك أيضا إذا اضطررت إلى الصيد أن تذبحه وتأكله، يعني إنسان في البر وهو محرم وجاع أصابه جوع وما بقي إلا أن يموت، ولا يندفع هذا يعني الموت أو يستطيع أن يرد مشجته إلا بأن يقتل هذا الصيد ويأكله، نقول له لا تأكل الصيد؟ لا نقول له، نقول أنت مضطر، ها، والله سبحانه وتعالى قال فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، فالإنسان إذا اضطر وخشي الهلاك يعني بلغ به حد الضرورة، ولذلك قال المؤلف إنه يكون بلغ به حد الضرورة وهو الهلاك، فإنه في هذه الحالة يجوز له أن يصيد الصيد وهو محرم ويأكل منه ويتزود أيضا منه، يعني ليس مثل حرمة أكل الميتة أو شرب الخمر، المضطر لدفع لقمة غص بها أو لدفع عطش أو لدفع هلاك، هذا نقول له الضرورة تقدر بقدرها، أما أكل المحرم للصيد فإنه يجوز أن يأكل منه حتى يشبع، ويجوز أيضا أن يتزود منه، لأنه إنما حرم عليه لأنه محرم، فإذا ذهبت حرمة هذا الصيد بقي حلال يعني كغيره، بقي حلال كغيره، هو كان محرم عليه لأنه محرم، فلما قتله أو ذبحه جاز له أن يأكل منه ما شاء وأن يتزود منه أيضا، يأخذ من لحمه ما شاء. فإذا المضطر يقول الذي ضبطه لنا الذي يحل له أكل الميتة، ومن الذي يحل له أكل الميتة؟ هو من أشرف على الهلاك، الذي يحل له أكل الميتة هو الذي يشرف على الهلاك، خلاص ما يبقى إلا أنه يموت أو يأكل من هذه الميتة ويسد الرغم رمقه وتعود إليه الحياة. فهذا أيضا نقول للمحرم إذا بلغ بك الحد أنه يجوز لك أن تأكل الميتة فهنا يجوز لك أن تصطاد الصيد وتذبحه وتأكله حتى تحفظ مهجتك، حتى تحفظ مهجتك وتبقي حياتك بأكل هذا الصيد. وإذا ذبحته وتجاوزت مرحلة حرمته لأنك محرم، ففي هذه الحالة هو هذا الصيد حلال للحلال، يعني غير المحرم يجوز له أن يذبحه ويأكل منه، فهذا حينما زالت الحرمة بسبب الإحرام فلن تزول، خلاص ما دام ذبحه فيجوز له ما دام مضطرا أن يذبحه ويأكل منه ويتزود منه.
السابع عقد النكاح، وقد ذكره بقوله ويحرم عقد نكاح، فلو تزوج المحرم أو زوج محرمة أو كان وليا أو وكيلا في النكاح حرم ولا يصح، لما روى مسلم عن عثمان رضي الله عنه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح.
السابع من محظورات الإحرام، الآن مر معنا ستة وهذا السابع وباقي اثنين، باقي اثنين من محظورات الإحرام وكلها تتعلق بالزوج وزوجته، عقد النكاح، الجماع، المباشرة، هذه المحظورات. الآن خرجنا من المحظورات التي هي في بدن الإنسان وفي في 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 الصيد، ودخلنا الآن في الأمور أمور الزواج والجماع في وأنت حاج، والمباشرة وأنت حاج. فإذا بقي علينا ثلاثة، هذا عقد النكاح، وبقي علينا الجماع، وبقي علينا المباشرة، وسيأتينا إن شاء الله معنى الجماع ومعنى المباشرة. فهذان هذه ثلاث محظورات. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى السابع من محظورات الإحرام عقد النكاح، عقد النكاح أن تتزوج أو تزوج، بمعنى أنه يحرم على الرجل أن يعقد على امرأة، يحرم على الرجل أن يعقد على امرأة وهو محرم، ويحرم للمرأة أن تعقد على رجل أيضا، يحرم عليها أن تعقد، كل الزوجين الرجل والمرأة كلهم لا يجوز لهم أن يعقدوا النكاح أو يتزوجوا وهم محرمون. وكذلك الولي، ولي المرأة لا يجوز أيضا إذا كان محرما أن يعقد النكاح، إذا كان محرم حتى لو عقده لحلال، يعني بنته ليست محرمة، الزوج ليس محرم، هو محرم، نقول له إن شاء الله إذا حليت من الإحرام اعقد لهما، فلا يجوز لك أن تعقد عقد نكاح وأنت محرم، ولا يجوز لك أن تقول قبلت الزواج وأنت محرم، ولا يجوز لولي الزوجة أن يقول زوجتك وهو محرم. وكذلك الرابع الوكيل، لأنه يقوم مقامهم سواء كان وكيل عن زوج أو وكيل عن الولي، فلا يجوز له إذا كان محرما أن يزوج، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح، لا ينكح بنفسه ولا ينكح غيره، فهذا محرم، الولي والزوج والزوجة والوكيل، هؤلاء أربعة إذا كانوا محرمين يجتنبون العقد تماما حتى يحلوا من إحرامهم، حتى يحلوا من إحرامهم، لأن النكاح هذا فيه يعني إثارة للغريزة الجنسية والشهوة ونحو ذلك، فلما حرم الجماع على الحاج حرم عليه أيضا وسائله، حرمت عليه وسائله، الطريق إلى الجماع هو العقد، هو العقد، فما كان لما حرم الجماع وصار محظورا محظورات الإحرام حرم أيضا حضرت وسائله التي هي العقد، فلا يجوز أن تبتدئ النكاح، لا يجوز أن تبتدئ النكاح. لكن العلماء قالوا أنه يجوز في الاستدامة ما لا يجوز في الابتداء، ما لا يجوز في الابتداء. يعني لو أن إنسان طلق زوجته قبل الحج، قبل أن يحج طلق زوجته وصار له الرجعة، طبعا ليس طلاقا بائنا أو باتا، له حق الرجعة طلقة الرجعية، فإنه ولبى بحج أو عمرة فقال إنني قد راجعتك، هذا يجوز ولا ما يجوز؟ ها؟ يجوز أنه يراجع زوجته وهو محرم؟
نعم،
نعم يجوز، يجوز لأنه يغتفر. قال عندنا قاعدة تقول إنه يغتفر في الاستدامة ما لا يغتفر في الابتداء، ابتداء ما تبدأ النكاح، لكن تستديم النكاح هو موجود. ولذلك المطلقة رجعية هي زوجتك، هي زوجتك، ولذلك قال الله سبحانه وتعالى لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا يأتين بفاحشة، هي تجلس في بيتك ما تخرج لأنها مطلقة رجعيا، وأيضا تتجمل للزوج وينظر إليها، ولعل الله سبحانه وتعالى أن يعيد فيها النظر. فالمرأة إذا طلقتها رجعيا هي تبقى، يعني بعض الناس إذا 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 غضب وطلق زوجته طردها البيت أهلها، أو شالها وودها البيت أهلها، أو المرأة قامت ولبست عباءتها ويلا وراحت، ولا استدعت أبوها وتعال شلني، مع أنها هي مطلقة طلقة واحدة رجعية. الله سبحانه وتعالى يقول لا تخرجوهن ولا يخرجن، أيضا أنت لا تطلع من بيتك وهي ما تطلع من بيتك حتى تنقضي عدتها، حتى تنقضي عدتها، ربما تراجعها. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.